السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، ومع الحديث الخامس من كتاب عمدة الأحكام، حيث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أولا، نعيش مع هذا الحديث كلمة كلمة، ثم بعد ذلك نفصل القول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله تعالى. أيها الحبيب، هذا الحديث الخامس من كتاب عمدة الأحكام. لا أداة نهي وجزم، لا يبولن فعل مجزوم بأداة النهي والجزم، ولكن الفعل المجزوم حرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. هذا أولا. يبقى أول حاجة إيه؟ لا يبولن، إلا أداة نهي وجزم. يبولن فعل مضارع مجزوم بلا، وقد حرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم فسر بالذي بعده، أي الذي لا يجري ثم يغتسل منه. عجيب، الرجل يضرب امرأته ضرب الأمة، ثم في آخر النهار يريد أن يضاجعها. النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من ضرب امرأته ضرب الأمة ثم يريد أن يضاجعها في الليل. كذلك أيضا هنا، كيف تبول أعزك الله في ماء دائم لا يجري، ثم بعدما تبول فيه تغتسل منه؟ هذا أمر منهي عنه. طيب، ثم أقول وبالله وحده التوفيق: هناك نهي أن يبول المرء في الماء الذي يريد أن يغتسل منه. طيب الحكم في حكم التبول في هذا الماء، حكم التبول في هذا الماء، ذهب المالكية إلى كراهية هذا الشيء، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى تحريم التبول في الماء، وذهب غيرهم إذا كان الماء قليل فيحرم التبول، وإذا كان الماء كثير فيكره التبول. أقول مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أولا، لا أداة نهي وجزم. ثانيا، يبولن فعل مضارع مجزوم بلا. ثالثا، حرك الفعل لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. رابعا، نهي أن يغتسل المرء في ماء بال فيه. خامسا، هناك نهي أن يبول المرء في الماء. سادسا، ذهبت السادة المالكية إلى كراهية التبول في الماء. سابعا، ذهبت الحنابلة والظاهرية إلى حرمة التبول في الماء. ثامنا، وذهب غيرهم من أهل العلم إلى تفصيل. هذا التفصيل: ألف، إذا كان الماء قليل فيحرم التبول. باء، إذا كان الماء كثير فيكره التبول. طب تاسعا، إذا لاقت النجاسة الماء، هل هذا الماء الذي بيل فيه أعزكم الله ينجس أم لا ينجس؟ ذهب بعض أهل العلم أنه ينجس، وذهب بعضهم أنه لا ينجس ما دام كثيرا. أي نعم. طيب، والراجح في هذه المسألة أن الماء لا ينجس إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. يبقى هناك من أهل العلم من قال: إذا لاق الماء النجاسة فإنه ينجس الماء، ومنهم من قال أنه لا ينجس إذا كان كثيرا. أي نعم. يبقى إن كان الماء تغير بالنجاسة فهناك إجماع على أن هذا الماء تنجس. إذا كان الماء تغير بالنجاسة فهناك إجماع أن هذا الماء تنجس قل أو كثر، وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فبالإجماع هو باق على طهوريته. طيب، وهناك من أهل العلم من قال إن كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته، وقد ذهب إلى ذلك أبو هريرة وابن عباس من الصحابة، ومن التابعين حسن البصري وابن المسيب وغيرهم كالثوري وداود ومالك والبخاري، قالوا بعدم نجاسته وإن كان قليلا ما لم يتغير. والراجح بارك الله فيك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، أن الماء ما لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فهو باق على طهوريته، أما إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته فقد تنجس. علما أن هناك من أهل العلم من قال إذا كان الماء كثيرا لا يتنجس، وقالوا متى يكون كثيرا؟ إذا كان فوق القلتين. ولا تظن أن القلة هي القلة الفخارية التي تشرب منها في داركم الصغيرة، بل القلتين التي وصلت 190 لتر، يعني القلة الواحدة 80 لترا. يبقى أهل العلم إلى أن الماء إذا كان كثيرا لا ينجس، قلت وكثرة الماء هي ما كانت فوق القلتين، والقلتان 190 لترا، أي القلة الواحدة على سبيل التقريب 80 لترا. قلت: وخلاصة هذه المسألة أن الماء إذا كان لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فهو باق على طهوريته، وإذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته فقد تنجس الماء. هذه خلاصة المسألة في هذا الحديث. طيب، اللي يؤخذ من الحديث إيه بقى؟ أولا النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط. يعني إذا كان التبول نهي عنه، واحد يقول إيه فما حكم التغوط؟ نقول: هناك نهي عن التبول، تسأل عن التغوط، فالتغوط يكون من باب إيه؟ من باب أولى. طيب، سواء كان قليلا أو كثيرا دون المياه المستبحرة فإن ماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة. رجل بال في بحر، بال في نهر، هذا لا يتنجس، فهذا ماء جاري وكثير ولا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بهذا الشيء. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه، كما في رواية مسلم: والمشروع أن يتناول منه تناوله. يعني لو كان هناك ماء دائم، أي لا يجري، أي مواقف، وأنت بلت فيه، كيف تبول فيه ثم تغتسل فيه، أي تغمس جسدك فيه؟ هذا أمر منهي عنه. لكن إذا أردت أن تتوضأ فتناول منه الماء تناولا. جواز ذلك في الماء الجاري، أي جواز التبول في الماء الجاري، والأولى والأحسن اجتناب ذلك. النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء، أي شيء فيه أذى للمسلمين، فيه اعتداء، فلا ينبغي فعله. جاء في بعض روايات الحديث: ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها: ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلفان، إذ أن فيه ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. طيب، ده الحديث الخامس. قبل بقى ما نغادي الحديث الخامس أعيد وأكرر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا الحديث لا أداة نهي وجزم، عرفنا. يبولن فعل مضارع مجزوم بأداة النهي، وقد حرك آخره لاتصاله بنون التوكيد. طيب، ثم ماذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الرجل الذي يضرب امرأته في النهار ثم يريد أن يضاجعها في الليل. كذلك كيف تبول في ماء دائم غير جار ثم تريد أن تغمس جسدك فيه؟ فهذا لا ينبغي يا عبد الله. ثم أقول: إن الماء إذا لاقته النجاسة، إذا لاق الماء النجاسة، فالراجح في المسألة أنه ينجس إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته، وإذا لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته فهو باق على طهوريته، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم إن إيذاء الناس والاعتداء على أمورهم التي يحتاجون إليها هذا أمر منهي عنه. هذا مفاد الحديث الأول، بارك الله فيك، الذي هو الحديث الخامس في كتاب عمدة الأحكام. أما الحديث السادس عن أبي هريرة، حيث ثبت ذلك، بارك الله فيك، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى، وأريدك أن تصلي وتسلم على حبيب قلوبنا وخليل ربنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سمعت اسمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وله في حديث عبد الله بن مغفل الثابت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ولغ مضارعها يلغ. طيب ما معناها؟ أي شرب الكلب أعزكم الله بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع. طيب فيحركه ولو لم يشرب، فعلم أن الشرب أخص من الولوغ. يبقى ولغ فعل ما مضارعها يلغ، معناها أن الكلب شرب بطرف لسانه. طيب عفروه أي يمرغ في التراب، التمريغ في العفر هو التراب. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، اعلم رحمني الله وإياك أنك منهي أن تقتني كلبا في دارك، ولو فعلت لنقص من أجرك في كل يوم قيراطين، وفي رواية قيراط، قلت القيراط كجبل أحد. نعم، إلا أن يكون هذا الكلب أعزكم الله كلب صيد أو حراسة أو ماشية، فلا ينقص من أجرك قيراطين أو قيراط إن كان الكلب أعزك الله كلب صيد أو ماشية أو حراسة. أما بعض الناس يظنون أن من التقدم والرقي أن يقتنوا كلبا في دارهم، والعجيب أنه يقوم يعني يحمي هذا الكلب، يقوم بغسل هذا الكلب بالشامبو، في حين أن بعض المسلمين لا يجد الصابون ليغسل به رأسه، وهذا يغسل الكلب أعزكم الله بالشامبو، بل والأعجب من ذلك أن يطعمه اللحم، في حين أن إخوانك في غزة أو الشيشان أو الصومال أو بوسنة أو الهرسك أو كوسوفة أو غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين من المستضعفين لا يجدون مثل هذا، وذاك يطعم اللحم للكلب ويقوم بتغسيله بالشامبو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاصة القول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولاهن بالتراب. يعني إيه؟ يعني مثلا في دلو أو طبق أو إناء يقال عليه مثلا حلة أو طنجرة أو ما كان على شاكلة ذلك أعزكم الله، فأتى الكلب فولغ أي شرب من هذا الإناء، ليطهر هذا الإناء يغسل سبعة أولاهن أو إحداهن بالتراب. فإن وضعت التراب ثم وضعت الماء عليه لا بأس، وإن وضعت الماء ثم وضعت التراب عليه لا بأس، وإن أتيت بتراب مخلوط بماء لا بأس، المهم أن هذا الإناء يغسل سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب كما سمعت ذلك في الحديث أيها الحبيب. ثم ماذا؟ ثم بالنسبة للكلب، هل الكلب نجس أم ليس بنجس؟ قال الإمام مالك أن الكلب طاهر، أن الكلب إيه؟ طاهر. وقال الإمام الشافعي قولا يخالفه تماما أن الكلب كله نجس، أن الكلب كله نجس. والإمامان أبو حنيفة النجس فيه لعابه، النجس فيه لعابه. اسمع إلى هذه الأقوال الثلاثة. أولا قول الإمام مالك أن كله طاهر أي الكلب أعزك الله. ثانيا قول الإمام الشافعي أن كله نجس حتى جسده وشعره. طيب القول الثالث وهو الراجح إن شاء الله تعالى قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد أن النجس فيه لعابه. أيها الحبيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن أو إحداهن بالطرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الذي يؤخذ من هذا الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قضارته، ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. ثانيا إن ولوغ الكلب في إناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه، يعني لو كان في الإناء طعام وأكل الكلب منه ينجسه، إن كان في الإناء ماء وولغ فيه أي شرب منه ينجسه. كيف يطهر؟ يغسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، وكذلك وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها، وتكون هي الثامنة المصار إليها في الرواية الأخرى، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يأخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به. أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي خامسا إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد للنظافة، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي، والمشهور في مذهبه تعين التراب، وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. طيب قال الإمام النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قال العلامة ابن بسام رحمه الله وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. سادسا عظمة هذه الشريعة المطهرة، وإنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله وسلامه عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. سابعا ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إجابة الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها. قبل أن أنتقل من هذا الحديث أحب أن أذكر مرة أخرى فأقول وبالله وحده التوفيق. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثانيا لا يجوز للمسلم أن يقتني في داره كلبا. ثالثا لو اقتنى في بيته كلب لن تدخله الملائكة. رابعا إن اقتناءك للكلب ينقص من أجرك في كل يوم قيراطين وفي رواية قيراط، قيراط كجبل أحد. سادسا، العجيب أن من بين المسلمين من يطعم الكلب لحما في حين أنه لا يوجد من الآدميين المسلمين من لا يجد اللحم بل ما دون اللحم. ثامنا، الأعجب من ذلك أن هناك من يقوم بغسله بالشامبو في حين أنه يوجد بين المسلمين من لا يجد الصابون ليغتسل به. تاسعا، الكلب نجاسته مغلظة. عاشرا، ذهب الإمام مالك إلى أن الكلب كله طاهر. حادي عشر، ذهب الإمام الشافعي أن كله نجس، شعره وجسده ولعابه. ثاني عشر، ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمة الله تعالى عليهما أن لعابه فقط هو النجس، وذلك هو الراجح. رابع عشر، بالنسبة للكلب إذا ولغ في الإناء أو إذا أكل منه يطهر بغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. هذه خلاصة هذا الحديث اللي هو الحديث السادس من كتاب عمدة الأحكام. طيب، الحديث السابع والثامن والتاسع والعاشر أريد أن أسردهم ثم أتناول الكلام عليهم إن شاء الله، لأن هذه الأحاديث تتكلم في الوضوء، لأن هذه الأحاديث تتكلم في الوضوء، وأنا أريد بعد سردها إن شاء الله تعالى أن أتكلم عن شروط صحة الوضوء وفروض الوضوء وسنن الوضوء وكذلك نواقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء. تنبه، نواقض الوضوء وبعدها ايه؟ وما لا ينقض الوضوء. ثم فوائد يحتاج اليها المتوضئ، ثم بعد ذلك ما يجب له الوضوء، ثم ما يسن له الوضوء، وقبل هذا ايضا فضل الوضوء. فسأسرد هذه الاحاديث ثم أتكلم في هذه الحلقة وفي التي تليها إذا قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء أتكلم عن هذه الأمور. لذلك أريد منك أن تجلس منتبها على الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياك رجلا كنت أو امرأة بما أقوله، خاصة وأن هذا الكلام من فروض الأعيان. فالرجل الأمي والرجل المثقف والمرأة الأمية والمرأة المثقفة والشايب والشاب لا بد أن يتعلم صفة الوضوء وفقه الوضوء، لأن الوضوء إن كان باطلا كانت الصلاة باطلة. وأنت تعلم أن الصلاة أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاسمع إلى هذه الأحاديث المباركة رحمني الله وإياك، وتأملها وتدبرها وتنبه إليها أيها الحبيب. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان بن عفان، وأنت تعلم أن عثمان بن عفان هو الخليفة الراشد الثالث الذي تزوج رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يجمع بينهما. وأنت تعلم أن حمران كان مولى عبدا عند عثمان ابن عفان، إلا أنك تعلم أنه نهي أن يقول المرء عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي. فالحديث عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء، بوضوء أي طلب ماء. إذا فتحت الواو بوضوء كان المقصود بها الماء الذي ستتوضأ به، فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه طلب الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، يعني قبل أن يدخل يده في الإناء غسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء أي أدخل يده اليمين في الماء الذي سيتوضأ به، ثم تمضمض أي رج الماء وحركه في فيه يمينا ويسارا الماء في أنفه واستنثر أي أخرج الماء من أنفه ثم غسل وجهه ثلاثا أي غسل الوجه من منبت الشعر إلى منتهى الذقن ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى ويديه إلى المرفقين أي من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه أي من ناصية رأسه إلى قفاه ثم عاد من قفاه إلى الناصية ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا أي من أطراف أصابع رجليه إلى الكعبين وخلل بينهما ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا أي نعم يعني مثل وضوء هذا أو قريبا من وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ما سرحش ولا سئة يغفر له ما تقدم من ذنبه أذكر الحديث مرة أخرى عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب الحديث الثامن بارك الله فيك الحديث الثامن عن عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل على يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صف يعني حاجة نحاس يعني والحديث متفق عليه والتور شبه الطست التور شبه إيه الطست والحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الثابت عند أبي داود والترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله يعني إذا ارتدى النعال الشبشب أو الجزمة أعزكم الله في التعبير يرتدي اليمنى الأول وترجله يعني يمشط ناحية اليمين الأول يسرح وطهوره يغسل إيده اليمين الأول رجله اليمين الأول وفي شأنه كله كل حاجة يبدأ باليمين لكن طبعا لما كان يخرج من المسجد يبدأ بالشمال يدخل الكنيف يدخل بالشمال يعني إلا ما خص الدليل بالنسبة لما يتعلق بالشمال يعني وكذلك إذا استنثر بشماله كل حاجة يعملها باليمين إلا ما خص الدليل بالشمال كالخروج من المسجد وكبارك الله فيك الاستنثار وكدخول الكنيف. يبقى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن تغر المحجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بارك الله فيك. هذا هو الحديث العاشر. فإذا نحن سنعيش بارك الله فيك مع فقه الوضوء، سنعيش بارك الله فيك مع إيه؟ مع فقه الوضوء. فأول شيء سنذكره في فقه الوضوء أن الوضوء من الوضاءة. الوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه، هو فعل الوضوء نفسه. أما الوضوء بالفتح هو الماء الذي تتوضأ به. يبقى أول فائدة فيما يتعلق بأمر الوضوء: الوضوء من الوضاءة. طب الفائدة الثانية: الوضوء بالفتح هو الماء الذي تتوضأ به. طب الفائدة الثالثة: الوضوء بالضم هو الفعل نفسه. طب الفائدة الرابعة: الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية سنعيش معها فيما بعد، ونذكر حولها 50 فائدة نقلا عن العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي إن شاء الله تعالى. طيب، ولكن الآن بارك الله فيك فضل الوضوء. سنذكر شيئا قليلا مما يتيسر بارك الله فيك من إيه؟ من فضل الوضوء. سنذكر شيئا قليلا مما يتيسر من فضل الوضوء، وفي اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نتم إن شاء الله. من فضل الوضوء حديث أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو حديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، طبعا تعرفين الأمة، أمة الرسول عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ومات على ذلك، وأمة الدعوة كل من كفر بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أرسل 70 أمة، وأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي الأمة 70، وهي خير الأمم. إن أمتي يدعون يوم القيامة، ويوم القيامة هو الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين للجزاء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وغرا لمعة بيضاء تكون في الجبين، لمعة بيضاء تكون في الجبهة. التحجيل يكون في قوائم الفرس الثلاثة. أي نعم، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا كما قال ابن تيمية وابن القيم والألباني وغيرهم من أهل العلم المعتبرين، أن هذا مدرج من كلام الصحابي الجليل راوية الإسلام أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، هل يستحب زيادة الغرة أم لا يستحب؟ عند جمهور العلماء هذا يستحب، وعند بعض أهل العلم لا يستحب ذلك. طب ليه؟ لأن دي عبادة. طب ويعني ما يكون عبادة؟ العبادة توقيفية. طب يعني إيه توقيفية؟ يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها، أي لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وقد بين أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون هناك إطالة للغرة في الوجه، لأن إذا أطلناها تدخل على إيه؟ تدخل على الشعر. ولذلك قالوا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حديث بدأنا به الكلام حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أين هذا الحديث الأول الذي ذكرناه؟ إن شاء الله إذا كان في العمر بقية في اللقاء القادم إن شاء الله نتناول 27 حديثا صحيحا في فضله عز وجل سنتناول في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى 27 حديثا في فضل الوضوء، فكن معنا في عقيب مغرب الأحد القادم إن شاء الله تعالى لنسمع فضل الوضوء، وهو فضل عظيم وجليل نريد أن نقبل عليه الرجال والنساء حتى تكون هناك فائدة، ثم نتناول فقه الوضوء شيئا فشيئا خلال هذه الحلقات إن شاء الله تعالى. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبت إخواننا المرابطين في غزة، وأن ينصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان من أراضي المسلمين، وأن يصب عليهم نصره وتأييده ومعيته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.